بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء التاسع والدرس التاسع من دروس تاريخ السياسي للدولة الأموية. وإذا تذكرون أيها الأخوة، تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الأحداث التي جرت في الدولة الأموية. كان قد تولى الخلافة مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية خليفة الأموي الرابع، ولم يبقى في الخلافة أو في الملك إلا ما يقارب 6 أشهر أو 8 أشهر، ونحن نرجح 6 أشهر. قيل بأنه قتل، خنق في الوسادة، حنقته زوجته أم خالد بن يزيد لما أراد أن أو لما أهان بالفعل أهان ابنها خالد بن يزيد في مجلسه، فذهب واشتكى إلى أمه فقالت له لا تخبر أحدا، وقتلت مروان بن الحكم. لكن ما أحد يستطيع أن يثبت عليها ذلك، لأنها كما يذكر بعض المؤرخين أنها اشتركت مع جواريها، ثم بعد مقتله قمنا بالبكاء وبالنحيب وتعالى صراخه، وتولى الخلافة من بعده عبد الملك بن مروان، كما سوف يعني نفصل في الكلام عن سيرته. ومن أهم الأمور التي تكلمنا عنها أيها الأخوة هي حركة الشيعة، تزعمهم الصحابي الجليل سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله عنه، وكون ما يعرف بجيش التوابين. جيش التوابين هذا سمي بهذا الاسم لأنهم أرادوا كما قلنا أن يكفروا عما فعلوه مع الحسين رضوان الله عليه، الحسين بن علي رضي الله عنهما، ما فعلوه مع الحسين عندما استدعوه للقدوم عليهم في العراق لكي يبايعوه، ولكنهم تخلوا عنه وتركوه رضي الله عنه فريسة لجيش عبيد الله بن زياد، ولذلك أرادوا أن يكفروا ما حدث في معركة واقعة الطف كربلاء التي قتل بها الحسين ومن معه رضوان الله عليه. شكلوا جيش التوابين، هذا الجيش توجه لقتال الأمويين والمطالبة بثأر الحسين، طالبوا بعبيد الله بن زياد وبمن قام بقتل الحسين، وهذا ليس بمنطق، جيشهم كان صغيرا في العدد والعدة قياسا بجيش الشام، ودارت معركة عين الوردة كما تعلمون، وقتل بها سليمان بن صرد رضي الله عنه ومن معه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة تكلمنا عن حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي. المختار بن أبي عبيد الثقفي خرج أيضا بحجة الأخذ بثأر الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، لكن عندما طبعا هو في حركته هذه التي كبرت وعظم خطرها استطاع أن يتتبع قتلة الحسين، فقتلهم، قتل عبيد الله بن زياد وشمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد وكل من الحقيقة ساهم في قتل الحسين. ولكن حقيقة دعوة المختار الكذاب هو الثقفي الكذاب المختار. حقيقة دعوته لما تكلم مع صاحبه بعد أن هزم الهزيمة الأخيرة كما تعرفون، توقفنا عندها، ماذا قال لصاحبه؟ قال له: لقد رأيت ابن الزبير أخذ الشام الحجاز، ومروان أخذ الشام، مروان بن الحكم، ونجدة بن عامر الحنفي أخذ اليمامة، فلست بدونهما من العرب كما يقول، لكني رفعت شعار لم يرفعوه، وهو المطالبة بثأر الحسين، ثأر آل البيت. هذا لما هزم، ولما هزموه طلبوا منه أن ينزل على حكمهم، ولكنه رفض وخرج وقاتلهم حتى قتل. نعم. جيش مصعب بن الزبير أسر من جيش المختار، خاصة ممن كانوا معه محصورين في قصره، أسر منهم الكثير، أسر قرابة 7000 رجل، وأراد مصعب بن الزبير أن يعفو عنهم بعدما استعطفوه. وكان بجير ابن عبد الله المسلي، وهو من رجال المختار، قد قال لمصعب بن الزبير: من عفا عفا الله عنه وزاده عزا، ومن عاقب لم يأمن القصاص. وقال له كلام كثير يستعطفه، حتى كاد مصعب أن يطلقهم من حجة هذا بجير بن عبد الله، ولكن لما رق مصعب لهم ولان تصدى له عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، وقال لمصعب: تخلي سبيلهم؟ اخترنا أو اختر. كذلك فعل كبار أهل الكوفة ممن وترهم المختار، لهم ثارات عند المختار كثيرة في ثورته، قتل الكثير من زعماء أهل العراق، وقام له أيضا محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الحمداني، وقال له: قتل أبي و500 من همدان وأشراف العشيرة وأهل المصر، أهل المصر يعني بذلك أهل الكوفة، ثم تخلي سبيلهم؟ اخترنا أو اخترهم. وكذلك قام كل من له ثأر وقال مثل ما قال القوم، فلما رأى مصعب ذلك أمر بقتلهم، تكاثروا عليه رؤساءه وقادته، لا يجوز أن تعفو عنه. فلما رأى مصعب ذلك أمر بقتلهم، وفي ذلك كم يا أيها الأخوة؟ 7000، 7000 قالوا أسروا، قتلوا منهم ما يقارب ربما جميع، وما فر البعض هذا، لكن انظروا إلى هذا البيت، بيت الشعر الذي يقوله عقبى الأسدي، يقول: قتلتم 6000 صبرا مع العهد الموثق مكتفين. أعطوهم عهدهم، تنزلون على يعني حكمنا، أو أعطوهم العهد يعني، فاستسلموا لهم مكتفين. فقال: قتلتم 6000 صبرا مع العهد الموثق مكتفين. نعم. انظروا إلى الفتنة أيها الأخوة، كم ذهب منذ أن قتل ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، خليفة الراشد الثالث، كم من المسلمين قتل أيها الأخوة؟ لو أحصينا الحروب التي حدثت، حروب رهيبة مؤلمة كثير، كلها بسبب الفتنة، الجرأة على الخليفة ولي أمر المسلمين، ذلك فتنة فتح بابها أيها الأخوة، هذا ما حصل. على كل حال نقول يعني بعد أن قضى مصعب ابن الزبير على المختار الكذاب وأطفأ فتنته، أرسل مصعب المهلب بن أبي صفرة إلى الموصل ليكون أميرا عليها وعلى الجزيرة، وأيضا على أذربيجان وأرمينيا، وبقى في الكوفة مصعب، لكنه أرسل المهلب. انظروا يعني أمير العراق يسيطر على الجزيرة وعلى أذربيجان وأرمينيا والموصل، يعني انظروا إلى عظمة الدولة الإسلامية في ذلك. بقى مصعب في الكوفة، ثم أرسل إلى إبراهيم ابن الأشتر النخعي يؤمنه ويمنيه بالإمارة وهذا طبعا يتنافسون عليه إبراهيم بن الأشتر النخعي قائد بطل شجاع، أيضا عبد الملك بن مروان أرسل للأشتر يعطيه نفس الأمور، الكل يطلب وده لأنه فارس صنديد ومقاتل شجاع وقبيلته قوية، ولكنه فضل إبراهيم بن الأشتر، ففضل أن يذهب إلى مصعد وخشي عبد الملك، لأنه نكل في أهل الشام لما هزمهم وقتل عبيد الله بن زياد في معركة خازر كما تذكر. طبعا هو كان قائد من قادة المختار بن أبي عبيد الثقفي. ثم بعد ذلك قام عبد الله بن الزبير بعزل أخاه مصعب عن البصرة، وولى بدلا عنه ابنه حمزة بن عبد الله، ولم يكن حمزة بن عبد الله بن الزبير بكفاءة ولا برجاحة عقل عمه مصعب، وكانت به حماقة جعلت أهل البصرة يضجون منه، وكتب الأحنف بن قيس إلى عبد الله بن الزبير يطلب منه أن يعزل حمزة ويعيد مصعب أميرا عليهم. فطبعا عبد الله بن الزبير أيضا سياسي ذكي، فعمل بما طلب منه الأحنف، لا يستطيع أن يستعدي عليه أهل العراق. ويقال أيها الأخوة بأن مصعب بعد أن فرغ من القضاء على المختار بقى في الكوفة لمدة عام تقريبا، وفي تلك الأثناء عزله أخوه عبد الله عن البصرة ونصب ابنه حمزة بن عبد الله. ثم إن مصعبا وفد على أخيه في مكة فأعاده أميرا على البصرة في سنة 68، يعني هناك روايتان فيما حدث لمصعب. في سنة 68 من الهجرة أرسل مصعب بن الزبير وهو أمير العراق وكان مقيما في البصرة، أرسل الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أميرا من قبله على الكوفة، وأرسل إلى فارس أميرا عليها عمر بن عبيد الله بن معمر، فقام الخوارج الذين فروا إلى كرمان وأصبهان بعد أن هزمهم المهلب في سنة 66 في الأهواز، قاموا بقتال عمر بن عبيد الله بن معمر في الأهواز، وكان زعيمهم هو الزبير بن الماحوز التميمي، ولكن ابن معمر هزمهم وطاردهم، فتجمعوا في نواحي أصبهان وكرمان ونظموا صفوفهم، ثم عادوا يريدون البصرة ومروا بفارس، فانتبه لهم ابن معمر ولاحقهم بقواته، ووصلت أخبارهم إلى مصعب بن الزبير فاستعد لهم وخرج لملاقاتهم، ونزل الخوارج بالأهواز. في تلك النواحي في الأهواز أيها الإخوة ظهر إجرام وخبث الخوارج القتلة السفاحين كلاب أهل النار، قاموا بمهاجمة المسلمين في المدائن وقتلوا الرجال والنساء والأطفال وبقروا بطون الحوامل. ثم إنهم بعد ذلك توجهوا إلى نواحي أصبهان، ودارت بينهم وبين المسلمين معركة شرسة، وكان على المسلمين عتاب ابن ورقاء ابن الحارث ابن عمرو التميمي، وتمكن من هزيمتهم، وقتل زعيمهم الزبير بن المحوز، فأمروا عليهم قطري ابن الفجاءة التميم. الخوارج أيها الأخوة اشتد خطرهم على المسلمين، فرأى مصعب بن الزبير ضرورة أن يتصدى لهم رجل ذو حنكة ومقدرة عسكرية، فلم يجد لهذا الأمر خيرا من القائد الشهير المهلب بن أبي صفرة الأزدي، وكان المهلب أميرا على الموصل والجزيرة كما قلنا، فاستدعاه لقتالهم، وأتاه المهلب وقام بالأمر خير قيام، واستمر يقاتل الخوارج لمدة 8 أشهر، وفي مكان اسمه سولاف دار قتال شديد. نعم أيها الأخوة، في هذا التاريخ السياسي للدولة الأموية أحداث جسام، تفاصيل كثيرة وأمور عديدة وأحداث ووقائع أعرضت عنها خشية الإطالة، ولكني ذكرت لكم ما أعتقد بأنه ضروري عند دراستنا لهذا التاريخ. إذن قاتلهم في سلاف المهلب بن أبي صفرة تصدى للخوارج، هو من أشهر القادة المسلمين الذين تصدوا للخوارج. ولكي نرى الفرق بين أهل العراق وأهل الشام في تلك الفترة المتقدمة من التاريخ الإسلامي، الفرق من ناحية الثراء والغنى ومن ناحية الطاعة لولي الأمر، أقول لكم إنه لما أراد العراقيون الغدر بمصعب بن الزبير عند مواجهته الحاسمة مع عبد الملك بن مروان خليفة الأموي، قال لهم قيس بن الهيثم بن قيس بن الصلت بن حبيب السلمي، وهو من رجال البصرة ومن أخلص أتباع مصعب بن الزبير، قال لهم ويحكم لا تدخلوا أهل الشام عليه، فوالله لئن تطعموا بعيشكم ليصفين عليكم منازلكم، والله لقد رأيت سيد أهل الشام على باب الخليفة يفرح إن أرسله في حاجة، ولقد رأيتنا في الصوائف، الصوائف طبعا هي الجهاد في الصيف، وأحدنا على ألف بعير، وأن الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه وزاده خلفه. لماذا أيها الإخوة العراق غني والشام ليس على نفس الدرجة من الغنى؟ المسلمون لما أطاحوا بالإمبراطورية الفارسية كان قضاؤهم عليها قضاء مبرما، قضوا عليها قضاء مبرما، فورثوا إمبراطورية كبيرة، أو بعبارة أدق ورثوا القلب من إمبراطورية كبيرة غنية هائلة، ثم بعد ذلك أكملوا فتح باقي ممالكها التي كانت تابعة لها. ولذلك كان الخراج الذي يفد إلى من له السيطرة على العراق خراجا هائلا كبيرا، أمير العراق يسيطر على الأقاليم التي كانت خاضعة للإمبراطورية الفارسية، أما المسلمون فإنهم عندما هزموا الروم البيزنطيين فإنهم طردوهم من الشام ومصر فقط، وبقيت الإمبراطورية البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية لم تسقط إلا بعد ذلك بثمانية قرون، عندما افتتحها السلطان العثماني محمد الثاني الذي عرف بعد ذلك بمحمد الفاتح، وكان ذلك في سنة 57 و800 للهجرة. إذن تلاحظون أنه ومنذ وفاة يزيد بن معاوية في ربيع الأول من سنة 64 اشتعلت الفتن في كل مكان، ودخل المسلمون في صراع على الملك، ونشب قتال شديد فيما بينهم، وفي سنة 69 سار عبد الملك بن مروان من دمشق إلى قرقيسيا لقتال زفر بن الحارث الكلابي، واستخلف على دمشق عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن ربيع الثقفي، أمه أم الحكم بنت أبي سفيان أخت معاوية رضي الله عنه، وخرج مع عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، عمرو بن سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص بن أمية، وعمرو بن سعيد يلقب بالأشدق الأشدق، نعم أمه أم البنين بنت الحكم بن أبي العاص، وعلى ذلك يكون ابن عمة عبد الملك وابن عمه لأنه أموي في نفس الوقت، نعم. وقيل لا، بل سار عبد الملك إلى العراق لقتال مصعب بن الزبير، وفي الطريق قال عمرو بن سعيد لعبد الملك إن أبوك وعدني بالأمر من بعده لوقوفي معه وإخلاصي له، فعهد لي بالأمر من بعدك، فلم يجبه عبد الملك ولم يرد عليه بشيء في هذا الأمر، فانسل عمرو بن سعيد من الجيش في الليل من دون أن يشعر به أحد، وتوجه إلى دمشق، وكان من ضمن الذين توجهوا معه حميد بن حريث بن بحدل الكلبي وزهير بن الأبرد الكلبي، وتمكن عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي نائب عبد الملك بن مروان على دمشق من الفرار، وتحصن عمرو بن سعيد بن العاص في دمشق. ولما افتقد عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد عاد من فوره إلى دمشق، وطبعا دار بين عبد الملك بن مروان وعمرو بن سعيد بن العاص قتال شديد، وكان عمرو بن سعيد يخرج الفرسان لقتال عبد الملك، فيخرج إليه عبد الملك من يتصدى لهم، وكان قادة الطرفين قبيلة كلب بن وبرة، وهي من القبائل ذات البأس الشديد في بلاد الشام. وقلنا بأن عمرو بن سعيد كان معه حميد بن فريث بن وحدة الكلبي، وزهير بن الأبرد الكلبي، ومع عبد الملك بن مروان سفيان بن الأبرد الكلبي. سفيان هذا قائد شهير سوف نتكلم عنه بعد ذلك. إذن سفيان بن الأبرد الكلبي وحسان بن مالك بن وحدة الكلبي كانا مع عبد الملك. ولما طال القتال بين الطرفين خرجت نسوة الكلبيات ومعهن صغارهن، وقلنا لسفيان بن الأبرد ولحسان بن مالك بن بحدل وهما من رجال عبد الملك بن مروان: على ما تقتلون أنفسكم لسلطان قريش. هذا الكلام وهذا الموقف من نسائهم جعلهم يفكرون جديا في إيقاف القتال. ثم إن عبد الملك وعمر بن سعيد بعد ذلك عقد صلحا بينهما، ولكن صلحا مثل هذا غالبا وهي الأخوة ما يكون صلحا على دخل. نعم، تحين عبد الملك بن مروان الفرصة للإيقاع بعمر بن سعيد، واستطاع أن يكيد لعمر بن سعيد، وكان عمر بن سعيد يستخف بعبد الملك، فأرسل إليه يوما عبد الملك يدعوه لزيارته، فنصحوه بعدم الذهاب، ولكن عمر بن سعيد لم يستمع لهم وقال: والله لو كنت نائما ما تخوفت أن ينبهني ابن الزرقاء، يعني بذلك عبد الملك. فذهب إليه بمائة من مواليه، ذهب ومعه هؤلاء الموالي، وكان عبد الملك قد استعد له تمام الاستعداد. فلما دخل عمرو بن سعيد إلى القصر منعوا من جاءوا معه من الدخول، ولكنهم سمحوا لأحد مرافقيه بالدخول معه. ثم بعد ذلك أغلقوا الأبواب، فلما حس عمرو بن سعيد بالخطر، هذا الذي كان يستخف بعبد الملك بن مروان، لما أحس بالخطر المحدق به رجع عبد الملك بن مروان أن يترفق به، وأخذ يستعطفه وخاطبه بيا أمير المؤمنين، فقال له عبد الملك: والله لو أعلم أنك تبقي علي إن أبقيت عليك لأطلقتك. وطبعا هذه كلمة بمعنى اقتلوه، وانتهى الأمر طبعا بقتل عمرو بن سعيد الملقب بالأشدق. وأيضا أيها الأخوة، في هذه الأحداث المؤلمة لعب عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز أخو الخليفة عبد الملك بن مروان، لعب دورا باردا في تهدئة أخاه الخليفة الذي كان يريد أن يستأصل بني عمه يحيى بن سعيد بن العاص وعنبسة بن سعيد. فقال له عبد العزيز بن مروان: أذكرك الله يا أمير المؤمنين في استئصال بني أمية وهلاكها. فلم يقتلهما لكنه حبسهما، ثم بعد ذلك نفاهم إلى العراق عند مصعب بن الزبير، فنزلوا عند مصعب نزلوا. نعم، هؤلاء عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس هم بنو أمية، ومن أقرب الناس لرهط عبد الملك بن مروان. فعبد الملك هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، والعاص وأبو العاص أخوان، ومع ذلك انظروا كيف كان القتال بينهما على الملك. فما بالك عاد إذا كانوا أبناء عمومة مثل بني هاشم بن عبد مناف وبنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. بل حدث قتال وقتل بين بني العباس بن عبد المطلب بن هاشم وبين بني علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم في الدولة العباسية. هذا حكم لا يعرف، الأخ يقتل أخاه، والابن يقتل أباه، والأب يقتل ابنه. لا حول ولا قوة إلا بالله أيها الأخوة. أمثلة كثيرة في التاريخ سبق وذكرتها لكم، ولاحظنا ذلك في التاريخ السياسي للدولة العثمانية، وفي التاريخ السياسي للمغرب والأندلس، وفي التاريخ السياسي للدولة العباسية. هذا حكم أيها الأخوة. إذن الأوضاع في العالم الإسلامي مضطربة لدرجة أنه في سنة 70 من الهجرة، بسبب هذه الاختلافات وعدم استقرار الأوضاع، في سنة 70 من الهجرة تجرأ الروم على المسلمين في عهد الإمبراطور جستنيان الثاني. في فترة حكمه الأولى، جستنيان حكم مرتين، ففي فترة حكمه الأولى وتحديد في سنة 70 من الهجرة هاجم الروم أطراف بلاد الشام، وهذا اضطر عبد الملك بن مروان إلى مصالحتهم، وأن يدفع لهم في كل جمعة كل أسبوع يدفع لهم 1000 دينار خوفا منه. صنع ذلك خوفا منه على المسلمين كما قال الإمام الطبري في تاريخه. نعم، سوف نتكلم أيها الأخوة الآن عن حروب قبلية مؤلمة حدثت في القرن الهجري الأول بين بعض القبائل القيسية وبين بعض القبائل الربعية، وكل هذه القبائل من نزار بن معد بن عدنان. الحرب تحديدا وقعت بين بني سليم بن منصور ومعهم بنو هوازن بن منصور، والطرف الآخر كان قبيلة بني تغلب بن وائل ومعهم قبيلة النمر بن قاصد الربعية. ولمعرفة ما دار بين هذه القبائل من أحداث مؤلمة جرت في هذه المعارك سوف أذكر لكم، وهذا طبعا بطلب من بعض الأخوة الذين لم يتمكنوا من حضور الدرس الأول. نعم، سوف أذكر لكم نبذة سريعة عن أنساب هذه القبائل القيسية وغيرها. نعم، وكما قلنا ربما تذكرون يعني في المقدمة تكلمنا باختصار شديد على القبائل القحطانية والعدنانية، وهنا سوف نتكلم عن القبائل القيسية. القبائل القيسية هذه قيسية نسبة إلى قيس بن عيلان بن مضر، ومن القبائل القيسية قبيلة بني عامر بن صعصعة، وهم قبيلة هوازنية نسبة إلى هوازن بن منصور. وهناك أيضا بنو سليم القبيلة القيسية القوية الذين منهم عمير بن الحباب السلمي، وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة، سليم أخ لهوازن. أيضا هناك بنو مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن الذين يعرفون ببني سلول، وبنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن الذين منهم السيد والفارس الشهير دريد بن الصمة. وبما أننا طبعا نتكلم عن القبائل الهوازنية، فمن هذه القبائل القبيلة الشهيرة قبيلة ثقيف، وثقيف هو قسي ابن منبه ابن بكر بن هوازن، ثم قبيلة بنو سعد بن بكر بن هوازن رهط السيدة حليمة السعدية التي أرضعت المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن بني عامر بن صعصعة ظهرت قبائل قوية مثل بنو نمير بن عامر وبنو هلال بن عامر وبنو كلاب بن ربيع بن عامر بن صعصعة وبنو عقيل بن كعب بن ربيع بن عامر بن صعصعة، وأخوتهم أيضا بنو قشير بن كعب بن ربيع بن عامر وبنو جعدة بن كعب بن ربيع بن عامر وبنو الحريش بن كعب بن ربيع بن عامر. بنو الحريش النسبة لها، أو إذا أردت أن تنسب شخص إلى بني الحريش تقول الحرشي، فلان الحرشي، حرشي نسبة إلى الحريش بن كعب بن ربيع بن عامر. ربما تتابعون معنا على جهاز العرض هذه الأسماء حسب المشجع. نعم، ومن القبائل القيسية أيضا قبائل بني سعد بن قيس بن عيلان بن مضر، منهم قبائل غطفان القوية وغطفان بن سعد بن قيس، وطبعا هؤلاء أخوتهم قبائل أعصر بن سعد بن قيس، ومن قبائل أعصر قبيلتي غني وباهلة. أما قبائل غطفان فمنهم قبيلة بني ذبيان وقبائل بني ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، منهم بنو فزار بن ذبيان وبنو مر بن عوف بن سعد بن ذبيان. ومن قبائل غطفان قبيلة بني عبس الشهيرة، بنو عبس هم بنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان وبنو أشجع بن ريث بن غطفان وبنو عبد الله بن غطفان، و معروفين بعض هذه القبائل. نعم، لا تزال موجودة وشهيرة وعريقة. نعم، ولكي نختم الكلام عن قبائل قيس هذه المضرية القبائل القيسية، نقول أن هناك أيضا قبيلة عدوان نسبة إلى عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان، وقبيلة بنو فهم بن عمرو بن قيس بن عدوان. لكن يبدو أيها الأخوة أننا سنتكلم عن باقي القبائل المضرية، لا بأس تكلمنا عن القبائل القيسية. ونقول باختصار شديد غير مخل إن شاء الله، ولد المضر بن نزار بن معد بن عدنان إلياس، والناس الناس هو عيلان أبو قيس بن عيلان، أما إلياس بن مضر فولد له عمرو إذا تذكرون الملقب بمدركة، وعامر الملقب بطابخة، وعمير الملقب بقمعة، وهؤلاء الثلاثة يشكلون قبائل خندف المضرية الكبيرة. وخندف هو لقب لأمهم ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحافظ بن قضاعة. نعم، فمن قبائل بني مدركة قبيلة بني هذيل بن مدركة وقبيلة بني أسد بن مدركة وقبيلة بني الهون بن خزيمة بن مدركة وقبائل بني كنانة بن خزيمة بن مدركة. من قبائل كنانة كما تعرفون قبيلة قريش، قريش هم بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وأيضا هناك بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة، ومن بني بكر بنو غفار بن ضمرة بن بكر، ومن بني بكر أيضا بنو مرة بن عبد بنات ابن كنانة الذين منهم سراقة أو سراقة بن مالك المدلجي، ومن بني مدركة الأحابيش وهم اتحاد قبلي كما قلنا، هم اتحاد قبلي من بني الحارث بن عبد مناف بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة، ومن بني الهون ابن خزيمة بن مدركة، ومعهم جماعة من بني المصطلق وبني المصطلق من خزاعة. أما قبائل طابخة بن إلياس بن مضر فمنهم قبائل الرباب وهم بنو عبد منات بن أد بن طابخة بن مضر، وقبيلة بنو ضب بن أد بن طابخة، ثم قبيلة مزينة وهم بنو عمرو بن أد بن طابخة كما تشاهدون، نعم، ثم قبائل بني تميم العملاقة بتفرعاتها الكبيرة. يقول الشاعر ذو الرمة واسمه غيلان بن عقبة من قبيلة الرباب يقول: يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيار، ويهلك بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوار. نعم. أما جرير، نعم، كما ألغيت في الدية الحوار، نعم. أما جرير وهو كما هو معلوم لديكم من بني تميم يقول: أفاخر بالرباب وآل سعد وزيد منات إذ خطرت قرومي، أفاخر بالرباب وآل سعد وزيد منات إذ خطرت قروم. نعم. نريد أن نفصل لكم قليلا في هذه القبيلة العربية الكبيرة التي تحضرت. إذن ذو الرمة قال بأن بني تميم هم الرباب، الرباب هم بنو أد ابن طابخة ابن مضر، دخلوا مع بني عمهم بني تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، فأصبحوا من ضمن بني تميم. ثم هناك آل سعد وآل حنظلة، وسعد هو سعد بن زيد منات بن تميم، أما حنظلة فهو حنظلة بن مالك بن زيد منات بن تميم. وأيضا هناك آل عمرو أو بني عمرو، وهم بنو عمرو بن سميم. وما هو المرأي الذي ذكره ذو الرمة؟ المرأي نسبة إلى امرئ القيس بن زيد منات بن تميم، أخو سعد وعم حنظلة بن مالك بن زيد منات، ولكنهم ليسوا بكثرة هؤلاء بل هم قلة، ولذلك دخلوا مع بني عمهم بني عوف بن سعد بن زيد منات، ولذلك قال: ويهلك بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوار، لأن في الدية لا يعطون الحوار، والحوار كما تعرفون ولد البعير، وإنما في الدية يعطون البعير. نعم. إذا من بني عمرو بن تميم بنو العنبر بن عمرو وبنو أسيد، وليس أسيد ولا أسيد، هناك أسيد وفي أسيد، لكن هؤلاء أسيد بن عمرو. ومن بني أسيد حكيم العرب أكثم بن صيفي أحد المعمرين، ومن بني عمرو بن سمين بني الهجيم بن عمرو، والحبطات، الحبطات هم بنو الحارث بن عمرو، أكل الحارث صمغا كثيرا. يفرح يفرح، فانتفخ بطنه فسمي الحبط. ومنهم أيضا بنو مالك بن عمرو بن سمين الذين منهم بنو مازن بن مالك، ومن أشهر بني مازن بنو حرقوص بن مازن، ومن أشهر الحراقيص، وليسوا بالطبع حراقيص بني زيد القضاعيين، هذول بعد ألف نعم فيهم، حراقيص بني زيد ما يحتاج. نقول من أشهر حراقيص بني تميم بنو كابية بن حرقوص الذين منهم قطري بن الفجاء الخارجي، وهلال بن أحوز المازني، هلال بن أحوز هذا من رجال الدولة الأموية، وأخوه سلم بن أحوز الذي قتل الخبيث الجهم بن صفوان، ومنهم أيضا مالك بن الريب الشاعر الذي نعى نفسه قبل أن يموت. ثم هناك كما ذكر جرير بنو زيد منات، وهم بنو سعد بن زيد منات، وبنو حنظلة بن مالك بن زيد منات، وبنو امرئ القيس بن زيد منات الذين ذكرهم ذو الرمة. من بني سعد الأبناء والبطون، والأبناء هم بنو الحارث وبنو عوافة وبنو جشم وبنو مالك وبنو عبد شمس. أما البطون فهم بنو كعب وبنو عمرو. بنو كعب بن سعد من أكبر قبائل بني تميم، هذا طبعا نريكم قسم من أقسام بني سعد، وبنو سعد قسم من الأقسام الكبيرة لبني تميم. فانظروا إلى بني كعب بن سعد، هؤلاء من أكبر قبائل بني تيمية، بنو كعب بن سعد، من بني كعب بن سعد الأجارب، وكذلك بنو منقر الذين منهم حليم العرب قيس بن عاصم، ومنهم كذلك بنو مرة بن عبيد. نقول الأحنف بن قيس هو حليم العرب، لما سألوه ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم. إذن منهم كذلك أيضا من هؤلاء بنو كعب بن سعد، منهم بنو مرة بن عبيد قوم الأحنف بن قيس الحليم الذي تعلم الحلم من قيس بن عاصم لما سألوه، ثم بنو عوف بن كعب، رهط الزبرقان بن بدر، زبرقان يلقب بقمر نجد لجماله، وبنو قريح، وبنو ربيع بن كعب، وبنو الحارث بن كعب، ومن بني سعد بن زيد بنات أيضا بنو عمرو بن سعد الذين منهم الهائلة بنت منقذ، خالد جساس بن مرة التي بسببها هاجت حرب البسوس، وكذلك هناك بنو عبد شمس بن سعد. القسم الثاني من بني زيد منات بن تميم بنو حنظلة بن مالك بن زيد منات، منهم بنو مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد منات الذين منهم سادات بني تميم، منهم بنو دارم بن مالك، ومن بني دارم بنو عبد الله بن دارم الذين منهم حاجب ولقيط ومعبد ابن زرارة. حاجب ولقيط ومعبد هؤلاء أبناء زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم، ومنهم أيضا بنو مجاشع بن دارم الذين منهم الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم، ومنهم كذلك الفرزدق الشاعر. ثم بنو نحشل بن دارم، ومن بني حنظلة بن مالك بنو يربوع بن حنظلة بن مالك فرسان بني تميم، فمن بني يربوع بنو رياح بن يربوع، منهم سحيم بن وثيل الرياحي، وبنو ثعلب بن يربوع الذين منهم قتيبة بن الحارث بن شهاب أحد أشهر فرسان العرب، وبنو غدانة بن يربوع رهط حسان بن أبي سود الغداني، سوف نتكلم عن حسان بن أبي سود بعد ذلك، وأيضا هناك بنو الحارث بن يربوع رهط وسيد بن حناء وهم من فرسان بني تميم هؤلاء، ومنهم كذلك بنو كليب بن يربوع الذين منهم جرير الشاعر الشهير، ومن بني حنظلة أيضا بن مالك البراجم. البراجم في بني تميم هم بنو عمرو وبنو الظليم وبنو كلفة وبنو قيس وبنو غالب. ومن بني مالك بن زيد بنات بن تميم الربائع والكردوسة، الربائع نسبة إلى ربيعة، ربيعة وربيعة وربيعة والكردوسة. ثم هناك أفراد أخرى من هذه القبيلة تتملاق لم أذكرها. هذه يمكن باختصار شديد أيها الأخوة، قبل أن ندخل في الكلام عن هذه الأحداث القبلية الرهيبة التي ستحصل، لابد لكم من معرفة هذه التقسيمة بسرعة كما طلب بعض الأخوة الذين لم يحضروا الدرس. إذن هذه باختصار شديد قبائل مضر بن نزار بن عدنان، ولعلكم تريدون أن ننهي ما بدأناه، إذن لا بأس بذكر نبذة عن القبائل الربعية أو قبائل ربيع بن نزار حتى نكون بذلك قد تكلمنا عن القبائل العدنانية. أما القبائل القحطانية فربما يعني ترجعون لما قلناه عنهم في المقدمة في وقت آخر، حتى بس لا يعني يفوتنا ما سوف نقوله في هذا الدرس. نحن تكلمنا عنهم في المقدمة، مقدمة هذه المحاضرات، إن شاء الله نعود للبعض نذكرها لهم، أو ربما أفصل فيها بإيجاز مثلما فعلنا هنا مع القبائل العدنانية ولكن في مناسبة أخرى. القبائل الربعية أو قبائل بنو ربيع بن نزار باختصار شديد، إني أطلت عليكم ربما في ذكر القبائل، هم كالتالي: من قبائل ربيع بن نزار قبائل بنو بكر وائل بن قاصد بن هم بن أفصى بن دعمي بن جديل بن أسد بن ربيع بن نزار، ومن قبائل بني بكر بن وائل، هذه قبائل جبارة، قبائل بني بكر بن وائل قوة وكثرة وتاريخ عريق، من قبائل بني بكر بن وائل بن يشكر، وبنو شيبان بن ثعلب بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، هؤلاء بنو شيبان قبيلة شهيرة قوية، وبنو تيم الله بن ثعلب بن عكابة، وبنو ذهل بن ثعلب بن عكابة، وبنو قيس بن ثعلب بن عكابة، وبنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وبنو عجل بن لجيم بن صعب، كلها قبائل، هذه قبائل بكر جبارة كبيرة، هذه قوية لها تاريخ عريق. أيضا من قبائل ربيعة قبيلة بني تغلب بن وائل بن قاصد بن هم بن أفصى بن دعمي بن جديل بن أسد بن ربيع بن نزار بن معد بن عدنان. بنو تغلب هؤلاء تغالبة، بنو تغلب القبيلة القوية، قبيلة الأبطال والسادات، ومن فروع هذه القبيلة الأراقم. الأراقم هم ستة أخوة، أبوهم بكر بن حبيب وليس حبيب، منهم جشم بن بكر بن حبيب، الذين منهم بنو الحارث بن زهير وبنو كعب بن زهير بن جشم، ومنهم بنو فدوكس. بنو فدوكس، بنو فدوكس بن عمرو بن مالك بن جشم بن بكر، ومن قبائل ربيعة بن نزار، قبيلة بني عنز بن وائل بن قاصد بن هم بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وبنو النمر بن قاصد بن هم، وبنو عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة، وبنو عنز بن أسد بن ربيعة بن نزار، وبنو ضبيع بن ربيعة بن نزار. ثم هناك بنو إياد ابن نزار ابن معد بن عدنان، وهم ليسوا طبعا بكثرة ولا بشهرة بني عمومتهم قبائل مضر وربيعة كما ذكرنا قبل ذلك. إذن كل هذه القبائل، قبائل العرب العدنانية والقحطانية كما تذكرون تكلمنا عنها بالتفصيل في سلسلة دروس الأنساب، العرب حسب ونسب، وذكرنا طائفة من أخبارها وعاداتها وحروبها ووقائعها وأشعارها. نريد الآن أيها الإخوة أن نتكلم عن الحروب القبلية هذه التي جرت بين قبائل قيس وبني تغلب والكل من نزار، ولكن قيسيين من مضر بن نزار بن معد بن عدنان، والتغلبيين من ربيعة بن نزار. سبب هذه الحروب أن عمير ابن الحباب السلمي، عمير بن الحباب، نعم النسبة، نعم عمير بن الحباب بن جعدة ابن إياس بن حذافة ابن محارب ابن هلال السلمي، أراد أن ينتقم من قبائل كلب ابن وبرة والقبائل اليمانية بسبب قتل القيسية في مرج راهض. قلنا في معركة مرج راهض يعني قتل الكثير من قبائل القيسية، يعني وقع لم تحدث لهم في تاريخ. وفي أمور يطول شرحها نقول إن عمير ابن الحباب السلمي، نعم، نزل في الجزيرة، نزل على نهر البليخ، نزل على نهر البليخ بين مدينة حران والرقة، فالتفت عليه جماعات من القبائل القيسية، تفت عليه جماعات من القيسية، وكان معهم جماعة من بني تغلب من أهل هذه الأرض، فكان التغلبيون يقاتلون معهم ويدلونهم، أهل التغلبيون هم أهل هذه الأرض، يقاتلون مع القيسية ويدلونهم على هذه البلاد وسالكها وتروبها وطرقها. وكانت تغلب من القبائل التي بها الكثير في ذلك الوقت أيها الأخوة، قبيلة بني تغلب بها الكثير، هي من القبائل التي بها الكثير من العرب النصارى. وكان بعض سفهاء القيسية، بعض السفهاء من القيسية يتحرشون بالنساء التغلبيات ويسخرون من شيوخهم النصارى. ديار بني تغلب كانت بين نهر الخابور والفرات ودجلة وجزيرة، وأدت مضايقات القيسيين للتغلبيين إلى توتر الأوضاع بشدة، لكن لم تصل إلى درجة أن تنشب الحرب بينهم. وكانت هذه الأحداث قبل أن يسير عبد الملك بن مروان لقتال مصعب بن الزبير، وقام عمير بن الحباب السلمي بالإغارة على قبيلة كلب بن عبرة، ثم عاد ونزل على نهر الخابور، وكانت نازلة بالقرب منهم امرأة تميمية متزوجة في بني تغلب اسمها أم دويل، أم دويل. فقام أحد بني الحريش وهم من بني عامر بن صعصعة فأغار عليها وأخذ بعضا من غنمها، فلما ذهبت المرأة إلى عمير بن الحباب وشكت إليه ما فعل الرجل أو الغلام الحرشي، لم يلتفت إلى شكواه وتجاهلها. هذا الفعل، ذهبت إلى هذا السيد تشتكي له من ظلم هذا التغلب الحرشي، لكن لم يلتفت إليه، فهذا جرأهم على أن يأخذوا ما تبقى من غنمها لما رأوا أنه لا يلتفت إلى شكواه. قام قوم من بني تغلب وتصدوا لهم، وأدى ذلك إلى مقتل رجل من بني تغلب اسمه مجاشع التغلبي. ولما عاد ابنها دويل تغلبي أخبرته بما حدث، وكان دويل من فرسان بني تغلب، فذهب إلى قومه وأخذ يحرضهم على القيسية، وما لقوا منهم فشكلوا جماعة مقاتلة، ورأسوا عليهم شعيث بن مليك التغلبي، فأغاروا على بني الحريش، وكان نازلا معهم جماعة من بني نمير، وبنو نمير من بني عامر بن صعصعة، فقتلوا منهم وأخذوا أباعر لامرأة منهم اسمها أم الهيثم، ولم يستطع القيسيون أن يردوه. هذه الأخبار وهذه التطورات أغضبت عمير بن حباب السلمي، غضب عمير بن حباب السلمي لما حصل، ونشبت الحرب بين قيس وتغلب، وقام عمير بالإغارة عليهم في مكان على نهر الخابور اسمه ماكسين، نعم هكذا اسمه ماكسين، وقتل من التغلبيين قرابة 500 رجل، وقتل شعيث بن مليك التغلبي، وهذا اليوم كما قلنا هو يوم ماكسين. في هذه الحروب هذا يوم ماكسين، أو معركة ماكسين، أو وقعة ماكسين. بعد ماكسين استنجدت تغلب بقبائل ربيعة، فأتتهم النمر بن قاصد، وأتى المجشر الشيباني من بني بكر بن وائل، وعبيد الله بن زياد بن ضبيان البكري، واستنجد عمير بن حباب ببني تميم وبني أسد، فلم ينجدوه، لأن بني تميم وبني أسد وإن كانوا من القبائل المضرية إلا أنهم ليسوا من القبائل القيسية المضرية. والتقى القوم بالقرب من نهر الثرثار، وكان على تغلب يقودهم يزيد بن هوبر التغلبي، وقيل بل حنظلة بن قيس بن هوبر، ودار بينهما بين الطرفين قتال شديد، وقتل من القيسية الكثير من الرجال. وهنا ارتكب التغلبيون حماقة كبيرة، بقر الربعيون بطون 30 امرأة من بني سلي، بقروا بطون حرام 30 امرأة، هذه جريمة كبيرة. ننظروا إلى هذه العصبية القبلية البغيضة المنتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا جميعا يقاتلون الكلبيين بنو كلب بن وبرة واليمانية، ثم بسبب شياه امرأة يتطور الشر ويصل الأمر إلى أنهم بقروا بطون الحوام. والتغلبيون هم الذين بدأوا بذلك، وهذا هو يوم الثرثار الأول. في هذه الحروب القبلية رأينا كثير الآن من المعارك. ثم التقوا في معركة أخرى سميت بيوم الثرثار الثاني، نعم، وكان عمير قد استنجد بالقيسية، فأتاه زفر بن حارث الكلابي العامري، ودارت حرب هي أشرس من الأولى، وانهزم بنو عامر، وكادت الدائرة تدور على القيسيين، ولكن بنو سليم صبروا حتى هزموا بني تغلب، وقتلوا الكثير من أشراف بني تغلب، منهم ابنين لسيد بني تغلب، وكان نصرانيا سيد بني تغلب في ذلك الوقت، وهو عبد يسوع بن حرب بن معدي كرب بن مرة بن كلثوم من بني زهير بن جشم بن بكر. وفي ذلك يقول زفر بن الحارث الكلاب العامري يخاطب عمير بن حباب: ألا من مبلغ عني عميرا رسالة ناصح وعليه زاري، أنترك حي ذي يمن وكلبا ونجعل جدنا بك في نزاري كمعتمد على إحدى يديه. فخانته بوهن وانكساري. طبعا يقول احنا كيف نتقاتل فيما بيننا كلنا قبائل نزارية، ونترك بني كلب بن وبرة والقبائل اليمانية الذين هزمونا في المرج، ونضع جدنا في بني عمنا بنو ربيعة بن نزار قتل فيهم، هذا ما يجوز. ثم أن عمير بن حباب أغاره على بني ثغلب في قرية الفدين وهي على نهر الخابور، وقتل من بها من بني ثغلب، وهذا هو يوم الفدين، نعم. ثم هزمهم عمير بن حباب أيضا في يوم السكير، والسكير تقع على نهر الخابور، وهزمهم أيضا في يوم المعارك. إذن مكان هذا المعارك مكان في أرض الموصل، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. ثم كان بينهم يوم الشرعبية، وكان النصر في هذه المرة في يوم الشرعبية لتغلب على قيس. ثم كان بينهم حدث بينهم يوم البليخ، والبليخ هو نهر كما قال ابن الأثير بين حران والرقة، دارت بينهم معركة البليخ، وقتل الكثير من بني تغلب. وهنا أيضا قاموا ببقر بطون النساء التغلبيات الحوامل انتقاما لما حدث في يوم
الثرثار الأول. هذه كارثة، يعني هذه عصبية قبلية تحدث في القرن الهجري الأول أيها الأخوة بسبب ضعف الدولة، ضعف الحكومة المركزية. لما رأت بنو تغلب إن هدف عمير بن حباب السلمي هو استئصالهم، جمعوا حاضرتهم وباديتهم وساروا بضعائنهم إلى الحشاك، والحشاك تل بالقرب من الشرعبية، ودار بينهم قتال رهيب. وكان مع عمير بن الحباب زفر بن الحارث وابنه الهذيل زفر، وتقاتلوا من الصباح إلى الليل. ثم في اليوم الثاني كذلك دار القتال، واستمر أيضا في اليوم الثالث، تقاتلوا اشتد القتال في اليوم الثالث، وانهزم زفر بن الحارث الكلابي وفر إلى قرقيسيا. زفر شجاع، لماذا يفر؟ نعم فر لأن أنباء بلغته بأن عبد الملك بن مروان يريد أن يزحف على قرقيسيا مدينته. ولما فر عنه واشتد القتال ترجل عمير بن حباب السلمي وأخذ يقاتلهم، وانهزمت قيس وأخذوا يرمونه بالحجارة، يرمون عمير بن حباب. ثم حمل على عمير بن حباب جميل بن قيس التغلبي وقتله، قتل عمير بن حباب. وكان ابن هوبر قد جرح في اليوم الثاني من المعركة جرحا قاتلا، مات منه في اليوم الثالث، في نفس اليوم الذي قتل به عمير بن حباب. وقتل من القيسية الكثير من الرجال، وكان أكثر القتلى من بني سليم وغني، وقبيلة غني كما تعرفون من قبائل أعصر بن سعد بن قيس بن غيلان. وأرسلوا رأس عمير بن حباب إلى عبد الملك بن مروان فسر بذلك سرورا كبيرا. بعد مقتل عمير ابن الحباب السلمي انتقم زفر بن حارث الكلاب انتقاما مريعا من بني تغلب، فهاجم جماعة منهم ونكل بهم وقتلهم قتلا ذريعا، وأرسل فرسانا إلى بني فدوكس التغلبيين كما يقول ابن أثير، فقتلوا رجالهم واستباحوا أموالهم ونساءهم حتى لم يبق منهم إلا امرأة واحدة استجارت بيزيد بن حمران فأجارها. ثم أرسل إذن شوفوا سبي في الإسلام أيها الأخوة، شفتوا العصبية وين توصل، العصبية القبلية التي حذر منها المصطفى صلى الله عليه وسلم، سبي النساء مسلمات في الإسلام. قد تقول بهن نصارى لكن أيضا أكثر من نصف القبيلة مسلمين، كيف تسبي النساء ما يميزون؟ نعم. فطبعا هذه الامرأة استجارت بيزيد بن حمران فأجارها. ثم أرسل زفر بن الحارث ابنه الهذيل، أرسل ابنه الهذيل ابن زفر إلى بني كعب بن زهير التغلبيين فقتل منهم الكثير. وأرسل زفر بن حارث مسلم ابن ربيعة العقيلي على رأس جيش لقتال جماعة أخرى من بني تغلب. تعرفون الجماعات هذه ما تنزل في مكان واحد، كل جماعة يعني تنشد المرعى والكلاء فتنزل لكنهم يفاجئونها يأخذونها. إذن هذا مسلم بن ربيعة العقيلي أرسله زفر على رأس جيش لقتال جماعة أخرى من بني تغلب فقتل الكثير من رجالهم. ثم سار زفر بنفسه إلى جماعة أخرى من بني تغلب في العقيق، والعقيق هذه تبع للموصل بالقرب من أرض الموصل. فلما شعروا به أرادوا عبور نهر دجلة وفي مكان اسمه الكحيل، لحق بهم ودار بينهم قتال شديد، وترجل القيسية يقاتلون وزفر على بغلة له فأبادوا التغلبيين وبقروا بطون بعض النساء. وكان أكثر من قتل بسبب الغرق في نهر دجلة، وأسر زفر منهم قرابة 200 فقتلهم صبرا. وأما من استطاع منهم الفرار فإنها زفر أرسل وراءهم ابنه الهذيل بن زفر فقضى على من وقع بيده منهم. ومع كل ذلك القتل الذي وقع بين الطرفين وخاصة في بني تغلب، إلا أن القيسية وخاصة القبائل السلمية والهوازنية لم يدركوا ثأرهم، فلا شيء عندهم يعدل عمير بن حباب. وفي الحرب الأخيرة هذه التي طبعا نكل بهم زفر، يقول زفر بن الحارث: ألا يا عين بكي بانسكابي وبكي عاصما وابن الحباب، فإن تك تغلب قتلت عميرا ورهطا من غني في الحراب، فقد أفنى بني جشم بن بكر ونمرهم فوارس من كلاب، قتلنا منهم ما أتينا صبرا وما عدلوا عمير بن الحباب. كلها القتل وما عدلوا أيها الأخوة عمير بن الحباب. طبعا نريد أن نتوقف أيها الأخوة، هنا بعد أن أطلنا عليكم ونشكركم على صبركم وعلى حسن استماعكم، وجزاكم الله خير إن شاء الله، ونلتقي في اللقاء العاشر بإذن الله، يحدد وقته فيما بعد، وإلى ذاك اللقاء.